بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الأدب قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوصاة بالجار، وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: مختالا فخورا. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذان الحديثان أخرجهما الإمام مسلم أيضا في صحيحه، وفيهما الوصية بالجار. قال: حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أنه من الأقارب والعصبات، والورثة هم أقرب الناس لمن يورث، فالوصية بالجار مطلوبة حتى ولو كان غير مسلم له حق الجوار، أما إن كان مسلما فله حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان قريبا فله حق الجوار والقرابة والإسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه يوبقهن يهلكهن. يوبقهن يهلكهن، موبق مهلك مهلك، موبقا مهلكا. قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح رضي الله عنه
أن سعيد بن أبي عروبة،
سعيد بن أبي سعيد كيسان
طيب
المقبري،
سعيد المقبري،
عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوايقه. تابعه شبابة وأسد بن موسى، وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: المراد بالإيمان هنا أي الإيمان الكامل، وبوائقه الظلم والشر، فلو كان إيمانه كاملا لمنعه ظلم جاره. نعم. لبس بوائقه أو بوائقه، لبس لغتان. فالحاصل أن مثل هذه الأحاديث محمول على الإيمان الكامل، ولا حجة للخوارج فيها. نفي الإيمان قد يكون نفي كامل، نفي الكمال والتمام، وقد يكون نفي الأصل. إذا كان نفي الكمال والتمام كهذه الأحاديث يدل على أنها من الكبائر، وإذا كان نفي الأصل فهذا يدل على الكفر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تحقرن جارة لجارتها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد هو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاب.
قال سماحة شيخنا رحمه الله: الصلة بين الجيران ولو بالقليل. قال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. كل هذا حث على التواصل والإحسان والتقارب بين المسلمين. انتهى كلام رحمه الله. فالإنسان لا يحقر شيئا ولو كان يسيرا، يهدي لجيرانه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر منها ووزع على جيرانك، فيشرع التوزيع على الجيران والإحسان إليهم قدر الاستطاعة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
فهذه كلها من أعمال الإيمان: عدم أذية الجار، إكرام الضيف، الصمت أو يقل خيرا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم.
وهذا الإكرام يعني حتى مع غير المسلمين، فقد صح عند الترمذي في جامعه أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذبح شاة قالوا: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا. قال: فأمر بالإهداء إليه. فالإهداء لا ينافي البغض، بغضهم لدينهم وعقيدتهم الفاسدة. فرق بين المعاملة الحسنة والقسط معهم والمعروف معهم وبين بغضهم لعقيدتهم الفاسدة. لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون من حاد الله ورسوله، ومع ذلك يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. فالقسط والبر خلاف المحبة والمودة، فالمودة والمحبة لأهل الكفر لا تجوز، وتصحيح عقيدتهم لا تجوز، بل هذا من الكفر والعياذ بالله. أما الإحسان إليهم والقسط معهم في المعاملات فهذا أمر مشروع. انتبهوا لهذا، فرق بين البر والقسط وبين المودة والمحبة، فرق كبير جدا. بعض الناس يخلط بين هذا وذاك. فالتولي هو الحب والنصرة، هذا كفر. قال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما ما وقع من حاطب بن أبي بلتعة من موالاه فهذا من الكبائر، ولذلك ناداه الله باسم المؤمنين في أول سورة المنتحر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم. فما كان من حاطب من كونه أخبر المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خوفا على ماله ودياره هناك، هذا موالاة من الكبائر. أما حب الكفار وتصحيح مذهبهم وعقيدتهم الفاسدة فهذه ردة وكفر والعياذ بالله. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ورفع درجته في عليين: الضيافة الواجبة يوم وليلة، والكمال 3 أيام أي سنة، وما زاد فهو صدقة، ولا يحل أن يقيم عنده حتى يعرجه. انتهى كلامه رحمه الله. وهل الضيافة الآن أو كون الإنسان ينام عندك أو يأكل عندك، هل هذا واجب حتى في زماننا، أم أن هذا حيث لا توجد مطاعم ولا أماكن للنوم، ومع ضيق بيوت الناس الآن في شقق ضيقة وكذا، هل هذا الأمر لم يعد واجبا أم بقي على الوجوب؟ بعض أهل العلم من علمائنا ومشايخنا يفرق بين المدن والصحراء ونحوها، الأماكن التي فيها أماكن للضيافة كالفنادق ونحوها، والبيوتات التي يسكنها يعني عابر السبيل والمسافرون ونحو ذلك، ف فيقولون بأن الضيافة مستحبة ليست واجبة، وأن هذا الحديث محمول على ما إذا كان هناك إذا لم يجد مكانا أو أحد يضيفه فهذا واجب على من نزع عليه أن يضيفه على قدر استطاعته على حسب يساره وإقتاره. أما إذا كان يجلس في بيوت فنادق ومطاعم ونحو ذلك فتكون الضيافة حينئذ مستحبة. بعض أهل العلم يرى أن هذا واجب مطلقا سواء في المدن والقرى أو في الصحراء والبراري. نعم.
قال رحمه الله: باب حق الجوار في قرب الأبواب. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو عمران قال: سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.
هذا الحديث قال فيه سماحة شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله، وهذا يدل على أن الجيران يعتبر قربهم بقرب الأبواب، وإن كان جدار الآخر الأقرب فإن تيسر تعميمهم عموم وإلا بدأ بالأقرب، فالأقرب بالأبواب. إذن الأقرب منك بابا لو إذا لم يجد إلا شيء يسير، فمن تهدي الأبعد أم الأقرب؟ الأقرب منك بابا. ولكن ربما تكون أهديته من قبل، يعني أهديته أمس وترد تهدي هذا اليوم وهذا بعد اليوم، فلا بأس بهذا، يعني تأخذها أيام مثلا على استطاعتك على إهداء الجميع، ولو أهديت الجميع هذا أفضل وهذا أحسن. نعم.
قال رحمه الله: باب كل معروف صدقة. قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة.
نعم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: هذه كلمة جامعة، كالابتسامة والكلمة الطيبة وطلاقة الوجه وغير ذلك من أنواع المعروف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله: وهذا حديث عظيم يدل أنه ينبغي لكل مؤمن أن يكون عاملا متحركا في كل خير، وأقل ذلك لا يؤذي الناس، يعني إن لم يكن متحركا في أبواب الخير أقل شيء أنه يمسك أذاه عن الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة: أما مرتين فلا أشك. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة.
نعم. قال شيخنا رحمه الله: وهذا غاية في الحث على الصدق، يعني ولو كان شيئا يسيرا ما يمنع أن تتكلم كلمة طيبة بدلا من الكلمة البذيئة، وفيكون لك صدق حتى الخذاء ترفعها من المسجد لك بذلك أجر وصدقة، بل إذا جامع الرجل أهله له بذلك أجر وله صدقة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرفق في الأمر كله. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت:
السام يعني الموت والهلاك، فاليهود خبثاء عندهم خبث في ألفاظهم وفي طريقتهم. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
سبحان الله، حتى مع الكفار الرفق مطلوب، حتى مع الكافر، مع غير المسلم. نعم.
فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم.
نعم، قد قلت وعليكم. إن كانوا قد قالوا السلام فعليهم السلام، وإن قالوا السلام فعليهم السلام، أي الأمن والأمان. وإن كانوا قالوا الهلاك عليك قد أعطيته، أما أن تقول السلام واللعنة فقد زدت، وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما الزيادة لا، الزيادة فيها عدوان لا تجوز، حتى مع غير المسلم لا يجوز. وذهب بعض العلماء منهم الألباني رحمه الله وغفر له، كذلك ابن عثيمين، إلى أن أهل الكتاب إذا قالوا السلام عليكم فإنه يجاب وعليكم السلام، كما في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. حيوا بأحسن منها أو ردوا. فهذا فاستشهدوا بهذه الآية على جوازه، إن قالوا السلام يرد عليهم بالسلام. والأظهر في ذلك أنه هذا لا يجوز، وقول أكثر علماء شيخنا لما أخرجه مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإن بدأوكم يعني بالسلام فقولوا وعليكم. فالأظهر إن قالوا السلام أو السلام يجابون به وعليكم، فإن قالوا الهلاك فعليهم الهلاك، وإن قالوا السلام فلهم السلام والأمان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا يدل على الرفق في إنكار المنكر. لا شك أن التبول في المسجد هذا أمر عظيم في المسجد الرسول. تخيل لو جاء أحد الآن ورجل بالغ مكلف فتبول في مسجدنا، ماذا سيحدث له؟ ربما يضرب أو على الأقل يسب، لكن هذا لا يجوز. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى حاجته، فلا تقطع الرجل يوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم دعا بسجل أو ذنوب مليء ماء فسكبه عليه، ودعا الرجل قال إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله، عندك خلاء، عندك الصحراء. والآن الحمد لله المساجد مليئة ببيوت الله، مملوءة بأماكن لقضاء الحاجة خارجها أو داخلها، في محيط المسجد أو خارج محيط المسجد. ومع ذلك لو حدث من رجل يعني غير متعلم هذا الكلام فيرفق به، إذا جاء أحد فعل شيئا من المنكرات في المسجد ترفق به، خصوصا إذا كان غير عالم بهذا الحكم، ترفق به وتعلمه وأتبش في وجهه ولا تضر ولا تسمعه كلاما قبيحا، لا سيما إن كان من عامة الناس ودهمائهم وجهالهم. تصبر، لابد من الصبر وعدم الأذية والكلام الطيب، لابد من ذلك حتى يقبل الحق الذي معك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
هذا الحديث هو حديث عظيم، فاللبنة مع اللبنة، قال سمعت الشيخ بن باز رحمه الله وهذا حديث عظيم، فاللبنة مع اللبنة يشد بعضها بعضا، وهكذا المؤمن. وتشبيك الأصابع بعد الصلاة لا حرج فيه، حتى ولو كان في المسجد، انتهى كلامه. أما قبل الصلاة فيكره تشبيك الأصابع، بل إذا خرج للمسجد للصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. أما بعد الصلاة فلا مانع من تشبيك الأصابع، شبك بين أصابعه لا بأس بهذا. وحديث اشفع وتؤجر، فالمسلم يشفع لأخيه في كل ما له عليه قدرة، يعني هذا مما يباح إن كان شيئا مباح. فالشفاعة شفاعتان، شفاعة يعني مشروعة وشفاعة محرمة. الشفاعة المشروعة للمساعدة على جلب الحقوق، اشفع وتؤجر. وأما الشفاعة التي تكون فيها ضياع الحقوق فهذه الشفاعة محرمة وفاسدة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فالشفاعة مثلا في ترك الحدود وإبعاد الحدود وعدم تطبيق الحدود، هذه الشفاعة باطلة. لذلك لما سرقت المرأة المخزومية قالوا من يشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله تعالى عنهما. فجاء أسامة ليشفع فقال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله ويم الله يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني لا تشفع في هذا. فالشفاعة لضياع الحقوق وترك الحدود هذه شفاعة فاسدة باطلة والعياذ بالله. نعم.
باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مخيتا. كفل نصيب، قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشية. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمر بن عمرو مسروق أو أبا وائل شقيق بن سلام شقيق بن سلام
أبي وائل هو شقيق بن سلام. نعم في شيء. نعم في نسخة. نعم.
قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم خلقا.
أحسنهم خلقا. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحشة. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا.
اللهم صل عليه الصلاة والسلام. هذه الأخلاق وهذا هو الأدب حتى مع غير المسلم. الرفق مطلوب حتى مع كيف بالمسلم كيف بالسلفي. بعض الناس يتربص لأخيه المسلم السلفي، متى ما أخطأ في خطأ طيره بين الناس بدل من أن ينصحه ويبين له الخطأ الذي فيه ويحرص على بقائه في حوزة وحظيرة أهل السنة والجماعة، تراه يطير يعني الخطأ كل مطير، بل هو جالس يترقب بعض الخبثاء يحضر مجالس العلماء لهذا الهدف الخبيث والعياذ بالله، من أجل أن يتصيد خطأ أو سبق لسان أو لفظة خاطئة. وأنكر من ذلك هو من صفات الحدادية في زماننا وهم خوارج العصر، هم أشد نكاية في أهل السنة من الخوارج المعروفين بالسلاح والدمار، لأن هؤلاء يعني يسقطون ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر على قسمين العلماء والأمراء، فلئن كان الخروج على أئمة الجور والظلم محرم فكيف بالخروج على العلماء للطعن فيهم وسبهم ويعني الحضور مجالسهم من أجل تصيد أخطائهم والعياذ بالله. ومن أقبح ما يكون أن يبحث عن أخطائه في من 30 سنة أو 40 سنة في خطبه أو في دروسه، فيتصيد له الأخطاء ويطيرها بين الناس. طيب وجدت خطأ إذا بالعالم، قد تكون أنت المخطئ أصلا والعالم كلامه صحيح، ولو كنت مصيبا سوف يرجع وتحسن الظن به. أما إذا لم يرجع فلا مانع أن تنشر الحق الذي معك، لكن يكون عندك أدب مع العلماء. نعم.
قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه. قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا
أيضا ما تربت عليه عائشة رضي الله عنها، يقول إني لا أعلم متى تكون علي راضية ومتى تكون غضبة، إذا كنت غضبة قلت لا وربي إبراهيم، هذا غاية ما تفعله عائشة من الغضب، تقول لا وربي إبراهيم بدل لا وربي محمد، ورب إبراهيم هو رب محمد عليهم السلام. نعم.
عندي هنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا، قرأ الأخ
فحاشا. نعم في مصر فحاشا. نعم لعله رواية. نعم.
قال حدثنا عمرو بن
الأخرى فاحشة. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره.
هذا من شر الناس منزلة، الناس يتقون اتقاء شره واتقاء فحشه. نعم. علق شيخ الأزهر هذا على كونه تطلق له ومن قبل قال بئس أخو العشيرة، نقل أن هذا الرجل كان منافقا. نعم. تكلم عن هذا في كونه تطلق له وقال بئس أخو العشيرة كذا له. نعم. أكبر.
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه السرج في عنقه سيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول
يعني الفرس يعني بذلك الفرس.
ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا.
هذا شيء عظيم جدا. حتى سأله رجل بردة عليه ليكفن بها فخلعها وأعطاه إياه.
قال حدثنا عمر
فعل ذلك سماحة الشيخ الباز رحمه الله، سأل أحد الطلاب البشت الذي عليه ليكفن به فخلعه وكواه وطواه وأهداه إليه. فقال الطلاب لما تحرج الشيخ؟ قال أردت أن أكفن به أو يكون كفني.
قال حدثنا عمر ابن حفص قال
هذا ليس للتبرك، إذا كان غير النبي عليه الصلاة والسلام فيكون غير التبرك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلأن الثور ربما يكون فيه عرقه كما جاء في صحيح مسلم أنه كانوا يتبركون بثيابه، فهذا لأن فيها عرقه عليه الصلاة والسلام وعرقه طاهر شريف، كان عرقه كالمسك، كانت المرأة تسلته تضع في قارورة فيطيبون به لأنه كان كالمسك عليه الصلاة والسلام.
ما العلة من
أخذ
الرجل الثوب
الشيخ ابن باز رحمه الله؟ من محبته الشيخ، ليس للتبرك به، يعني يجعل فوق ليس هو الكفن فقط. حتى الشيخ ابن عثيمين وضعه بيشتكوا فوق كفنه. ربما هذا الشيخ يدرس فيه العلم به العلم أو ما نحو ذلك لعله ينفعه عند الله. يعني من جهة كونه يدرس فيه العلم أو ما شابه ذلك، ولا الذي ينفع فقط العمل.
علق الشيخ الله ولكن لم يذكر مسألة أنه كان ينفع.
والتعليق ماذا؟ طويل؟
نعم معلق عليها من المراحل.
قال ماذا؟
بئس أخو العشيرة.
والحافظ ما ذكر أنه قول أنه كان منافقا؟
عندنا شمال قوله أن رجلا قال ابن بطال هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع، ورجى النبي صلى الله عليه وسلم بإقباله عليه تألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم، وكذا فسره به عياض ثم القرطبي والنووي جازمين بذلك، ونقله ابن التين عن الداودي لكن احتمالا لا جزما، وقد أخرجه عبد الغني بن سعيد في المبهمات من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه بلغه عن عائشة استأذن عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة الحديث، وأخرجه ابن بشكوان في المبهمات من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أن عيينة استأذن فذكرهم وسلم، وأخرج عبد الغني أيضا من طريق أبي عامر الخراز عن أبي يزيد المدني عن عائشة قالت جاء مخرمة ابن نوفل يستأذن فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته قال بئس أخو العشيرة الحديث، وهكذا وقع لنا في أواخر الجزء الأول من فوائد أبي إسحاق الهاشمي وأخرجه الخطيب فيحمل على التعدد، وقد حكى المنذري في مختصره القولين فقال هو عيينة وقيل مخرمة، وأما شيخنا ابن الملقن فاقتصر على أنه مخرمة وذكر أنه نقله من حاشية بخط الدمياطي فقصر لكنه حكى بعد ذلك عن ابن التين أنه جوز أنه عيينة قال وصرح به ابن بطال قوله بئس أخو العشيرة.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة، فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها، فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها.
بركتها علق على هذا الشيخ عبد العزيز. طبعا ابن حجر في مثل هذا مثل هذه الأشياء لا يؤخذ بقوله غفر الله له، وكذلك النووي والذهبي لأنه أخفقوا في مسألة التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم أباح التبرك بالصالحين، التبرك بآثار الصالحين المنفصل عنهم كريقهم وعرقهم من الطاهرات، وهذا هذا باطل لا يجوز. صحيح أنه لا يتبرك بأحد بالذات تبرك الذات إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أما تبرك الفعل فلا بأس بغيره عليه الصلاة والسلام. وعليه يحمل حديث الذي أخرج البخاري هذا الحديث ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه بركة الفعل، حيث إنه لما فقدت عائشة عقدها أنزل الله آية التيمم، هذا من البركة والخير. أما التبرك بالشخص بذاته فلا يجوز أبدا بأي أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فينتبه لهذا فرق بين تبرك الذات وتبرك الفعل. وما تعوده الناس إذا جاء أو رجل قال حصلت من البركة ينبغي أن يعمل هذا على بركة الفعل لا بركة الذات. أما قول التبارك علينا فهذا لا يجوز، لأن التبارك من الله عز وجل وحده، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، فالتبارك هو إنزال البركة في الشيء، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام البركة من الله، فإنزال البركة وهي ثبات الخير ونمائه هذا لا يكون إلا من الله عز وجل. أما وجود البركة في بعض الأشياء فنعم، الله قال زيتونة مباركة، فإنزال البركة في الشيء في بعض الأشياء هذا نعم من الله، ولكنه يكون من الله وحده تبارك وتعالى هو التبارك. وقول تبارك علينا المعروف في بعض بلاد الخليج هذا لا يجوز.
مباركة زيتونة
نعم، فالتبارك لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. أما وجود البركة في بعض الأشياء فهذا نعم من إنزال الله فيها. نعم
قول بركاتك لفلان، بعض الناس يقول هذا أيضا
يظهر إن كان يقصد بركة الفعل. نعم بركة الذات لا، والبعد عن الألفاظ المجملة لا سيما في بالعقيدة أو لا التي تحتمل، لذلك كره جماعة العلم أو منعوا الحلب بالمصحف لأن فيه المداد مخلوق وفيه الورق مخلوق، فقالوا بأنه لا يحلب بالمصحف، وبعض العلم يبحث على أنه كتاب الله وكلام الله، والأفضل يقال وكتاب الله وكلام الله ولا يحلب بالمصحف، يقال والمصحف كذا. نعم
نعم. قال الشيخ حفظه الله قال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها، وفي اللفظ الآخر فكانت كفنه، أي يريد أن يتبرك بالثوب الذي لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلامس جسده لما جعل الله في جسده صلى الله عليه وسلم من البركة.
إذن البركة لكونها مست بدن النبي عليه الصلاة والسلام وليس أنها نفسها فيها البركة، الثوب نفسه. نعم.
وهو خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، فلا يتبرك بغيره من الناس، فإذا قال أريد أن أخذ ثوبا فلان
أريد أن أخذ ثوب فلان
ألبسه حتى أتبرك به، فهذا من وسائل الشرك، والصحابة لم يتبركوا بأبي بكر.
فالتبرك بدعة ليس شركا ولكنه وسيلة وذريعة إلى الشرك، التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والصحابة لم يتبركوا بأبي بكر
ولا عمر. وما جعل الإمام أحمد من جواز ذلك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حتى إن ثبت فالحق ما قاله الله وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام، والجاه هي المكانة والمنزلة. نعم. نعم.
والصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتبرك بجسده وثوبه ووضوئه خاص به، وكان الصحابة يتبركون بما لامس جسده ويتزاحمون عند ماء وضوئه ليأخذوه حتى نخامته، فإذا تنخم تكون نخامته في كف واحد من الصحابة يدلك بها جسده، وكذا عرفه. وورد أنه لما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق، فجعلت تسلت عرقه وجعلته في قارورة وقالت إنه لأطيب الطيب.
نعم. الشيخ أزال الشبهة أنه كيف تمسه وهي، وقال كان بينه وبينها محرمية. نعم. وما هناك كتاب لامرأة اسمها خديجة الإدريسية عليها من الله ما تستحق، لبست فيه تلبيسا عظيما على المسلمين، حيث جاءت بكلام لبعض العلماء والأئمة السابقين كالذهبي وابن حجر والنووي وجماعة كثر الحقيقة، واستدلت به على جواز التبرك بآثار الصالحين. ونقول لا تكثر العدد من الدليل، ولو جئت بمئة عالم بل بألف عالم قالوا ذلك ومخالف للدليل، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان، لا تقل لي فلان وعلان، قل لي قال الله قال رسوله بفهم الصحابة. هل فعل ذلك الصحابة؟ هل تبركوا بأبي بكر؟ تبركوا بعمر؟ تبركوا بعثمان؟ تبركوا بعلي؟ ما فعلوا. وأما ما فعله يعني بعض العلماء غفر الله له وعفى الله عنه، وقد أنكره فضيلة شيخ من العلامة بقية السلف في هذا الزمان صالح الفوزان حفظه الله، مما يسمى بمشروع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مشروع فاسد وكاسد، لا يصح أبدا إحضار بعض أشياء خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وجمعها ونحو ذلك، هذا قد يؤدي إلى التبرك بها، وهذا ذريعة إلى الشرك، لذلك كبار أهل العلم أنكر هذا الفعل هذا الشيء. هو لم يكن من هدي السلف الصالح رحمه الله رضي الله عنه، وأيضا هو وسيلة إلى وقوع الناس في الشر والفساد والعياذ بالله. نعم. لا يجمع، لا تجمع الأشياء كإنائه ومثلا بعض الأشياء التي كان يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
هي آثار النبي صلى الله عليه وسلم،
آثار منفصلة من بدنه من الطاهرات. أما أماكن جلوسه عليه الصلاة والسلام كالمنبر أو المكان الذي يصلي فيه خاصة اتخاذه موضعا للتبرك به، هذا من البدع. أو مسح التراب الذي على منبره عليه الصلاة والسلام، أو مكان جلوسه العالم، أو أخذ الإناء في الشرب بعد شرب العالم، هذا من البدع ومن وسائل الشرك والعياذ بالله، ينبغي تجنبه على المسلم، يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يحذرها، إنها ذريعة للشرك والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل.
قال سمحت شيخنا رحمه الله كل هذا من علامات النبوة، وقد وقع ذلك، وكلما تقدم الزمان قل العلم والعمل الصالح، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا لما صنعت ولا ألا صنعت ألا صنعت.
وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وأين أين هذه الأخلاق؟ ولكن أنس أيضا كان غلاما فطنا يعني لبيبا ونبيها يجيب يعني ما طلبه منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أحيانا ربما أرسله النبي في حاجة فإذا يلعب مع الصبيان فما أن هو لن يمسك بأذنه ويمازحه. فعشر سنين ما قال له مرة أف، من يخالط أحدا الآن عشرة أيام ولا يقول له أف أو عشرة أشهر؟ هذه عشر سنوات ما قادر يوف، وهو خادم وأنه سلم مكانته هو من هو. أين يليق حسن المعاشرة بيننا؟ إذا اختلط الإخوة بعض البعض هذه المشاكل، هذا يفعل وهذا يفعل، أين حسن المعاشرة؟ هذا خادم، خادم مجرد خادم. لا، الواجب أن تكون يعني تترك أثرا طيبا في كل موضع تذهب إليه، يذكرك الناس بالخير فتكون كالغيث، أينما حللت نفع الله بك في نصيحة في عمل في سمت طيب في أخلاق حسنة. يقول إخوان والله ما شاء الله ونعم فلان خالطنا ما رأينا إلا خيرا. تكون يعني حسن السريرة والقلب وحسن الظاهر، كما تحسن ظاهرة تحسن أيضا باطنة، وهذا أولى بالتحسين، لأنه محل نظر الرب جل وعلا القلب وهو سيد الأعضاء. نعم.
باب كيف يكون الرجل في أهله.
لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.